بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا المجلس من مجالس فقه الزكاة، وفي هذه الحلقة أو في هذا اللقاء أتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض مسائل الزكاة المستجدة والتي يحتاجها الإنسان في حياته، حيث إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن يستحق منا الاهتمام ويستحق منا أن نتفقه فيه وأن نتعلم فيه. فأول مسألة اليوم إن شاء الله أذكرها هي مسألة زكاة نهاية الخدمة. نهاية الخدمة في قانون الشركات أو الوظائف، فبعض الوظائف لبعض الموظفين تكون هناك نهاية خدمة للموظف كمكافأة في نهاية خدمته، أو يكون له راتب، أو أن يكون له راتب تقاعدي عند بلوغه سن معينة، أو إذا قطع مدة وزمنا معينا في وظيفته. فمكافأة نهاية الخدمة عبارة عن مبلغ مقطوع يعطى للموظف ويستحقه الموظف بعد انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل فيها، أو في الشركة التي يعمل فيها أو يعمل لديها. فحسب النظام قد تنهى خدمة الشخص إذا بلغ 40 سنة أو 60 سنة، أو يكون هناك عقد مع الموظف مثلا لمدة 20 سنة وأنهيت الخدمة له، أو استقال أو انتهى زمن العقد، فيعطى مبلغا مقطوعا مكافأة له على نهاية خدمته بما يناسب الراتب الذي كان يتقاضاه. وهذا ما يعرف بمكافأة نهاية الخدمة، وهذه المكافأة طبعا تزيد أو تنقص بحسب الدرجة التي يعمل فيها الشخص والمكانة والوظيفة، بحسب عدد السنوات ومدة الخدمة التي قضاها مع جهة عمله. وطبعا هذه النهاية أو نهاية الخدمة، وحسب ما قد تكون راتب تقاعدي كما قلت لكم يأخذه الشخص بالتدريج، أو يأخذ مبلغا مقطوعا معينا وينتهي الأمر، وهذا الذي يتحدث عنه وهو ما يعرف بنهاية الخدمة. هذا المبلغ أو مكافأة نهاية الخدمة هل فيه زكاة أم لا؟ طبعا من المعلوم أن الموظف ليس له الملك التام على هذا المال، بمعنى أنه لا يستطيع أن يطالب به ولا يستطيع أن يتصرف فيه إلا بحسب العقد الذي بينه وبين جهة العمل، بحسب العقد أو بحسب المدة المتفق عليها. إذن هو يملك هذا المال ولا يملك، بمعنى أن ملكه على هذا المال ملك ناقص، ملك ناقص ليس بالملك التام، لأنه لا يستحق المكافأة إلا بشرط مثل أن تنقضي سنين العمل، أو أن تنقضي سنون العمل، أو بلوغ سن أن يبلغ هو سنا معينة. فإذا قبض المال حينئذ يأتي سؤال الزكاة، لأن هذا مال مستفاد، وهذه مكافأة الخدمة لا تجب الزكاة فيها طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق شرط من شروط الزكاة وهو تمام الملك، فالموظف لا يستطيع أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة لأن هناك عقدا بينه وبين الشركة أو جهة العمل متى يأخذ نهاية الخدمة. ومتى ما قبض شيئا من نهاية الخدمة أو قبض المال زكى المال المستفاد، يضمها إلى ما عنده من المال من حيث النصاب والحول. فلو فرضنا أن شخصا موعد زكاته في رمضان، وفي شهر مثلا شوال انتهت نهاية خدمته، أو في شهر محرم انتهت خدمته، في جهة من الجهات أعطي نهاية المكافأة مثلا 100,000 مال الخدمة، وعنده أيضا مال مستفاد أو مال مدخر، فيزكي هذه 100 مع ماله في الحول ولا ينتظر سنة كاملة، لأنه في هذه الحالة في حكم المال المستفاد. إذن لا تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة طوال المدة، مدة الخدمة التي هو في العمل فيها يعمل فيها، لأن ممكن يكون مضى عليه 10 سنوات في الخدمة وعنده مكافأة قدرها 50,000 درهم وعنده مال يزكي منه، لكن عقده مع الشركة لم ينتهي بعد أو لم يمكن من مكافأة نهاية الخدمة. فعندما يزكي على المال الذي في حوزته وفي ملكه مثلا عنده 100,000، لا يزكي عن ما مضى من مكافأة نهاية الخدمة وهي 50,000، لأنه لم يقبضها بعد، لم تدخل في ملكه بعد، لكن المال النقدي الذي في رصيده أو في حوزته وملكه كال100,000 يزكي عنها. أما ما مضى من الخدمة لا يزكي عنه، لا يزال في الخدمة لم يخرج المال. وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو دفعة واحدة أصبح ملكه تاما، فيضمها إلى المال الموجود عنده ويزكيها ولو لم يمضي عليها حول، لأنها مال مستفاد يضم إلى المال الذي عنده، ولأنه مال لا يحتاج إلى حول جديد استقباله لأنه مضى عليه سنون وهو مدخر ومدخر، لكن لم يكن يملك القدرة على التصرف فيه، والآن حيث دخل في حوزته ضمه إلى ماله في حول زكاته وأخرج الزكاة التي تجب عليه بعد أن قبض هذا المال، بعد أن قبض مال مكافأة نهاية الخدمة. والمسألة الثانية في هذا اللقاء زكاة عروض التجارة. والمراد بعروض التجارة جمع عرض، وهو ما يعرض ويزول في اللغة، وعروض التجارة سميت بهذا الاسم لأنها لا تستقر عند التاجر، السلع التي هي العروض لا تستقر، تأتي وتذهب ويأتي بدلها يبيع القديم ويشتري سلعة جديدة أو عروضا جديدة، فهي لا تبقى عند التاجر بقاء دائما، بقاؤها عرضي. وهذه هي العروض، وهذا هو المراد بعروض التجارة، هي الأموال التي اشتريت بنية التجارة، بنية التجارة والمتاجرة بها. وهذا القيد مهم جدا، وهي النية والمراد أي نية التجارة في المال وليس نية الاستغلال الشخصي أو الاستهلاك الشخصي للمال. عروض التجارة اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها، وقول أكثر أهل العلم أو الجمهور على أن عروض التجارة فيها زكاة ويجب أن تخرج زكاتها عند التاجر إذا حال الحول على المال وبلغ نصاب الزكاة. واستدل العلماء الذين أوجبوا الزكاة في عروض التجارة بأدلة من القرآن ومن أثار السلف، أما في السنة فلم يصح فيها دليل، ورد حديث واحد لكنه ضعيف، فجل اعتماد الجمهور أو من أوجب الزكاة في عروض التجارة على القرآن وأثار السلف. أما الكتاب أو القرآن فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يقول أهل العلم يعني معنى الآية: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم وبأيديكم، إما بتجارة وإما بصناعة وإما بمهنة، سواء كان من الذهب والفضة أو غير ذلك من الكسب الحلال الذي كسبتمه. وروي عن مجاهد أن في قوله من طيبات ما كسبتم قال من التجارة، وكذلك يقول أهل العلم المفسرون كالجصاص وغيره في قوله، يقول روي عن جماعة من السلف: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنه من التجارات. وممن فسر الآية بذلك الحسن البصري ومجاهد. وأيضا يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا شك أن عروض التجارة من جملة الأموال، بل هي من الأموال النامية المتحركة، وقد تكون من أحسن أموال الإنسان التاجر التي يملكها الإنسان، بل هو عمها. هذا من حيث القرآن. من حيث كذلك الآثار، ما صح عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال في زمن عمر رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وأيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما كان من رقيق أو بر يراد به التجارة ففيه الزكاة. فهذه بعض الأدلة والآثار في الزكاة. فالسنة كنص صريح لا يثبت، إنما هناك استدلال بالمفهوم في حديثه، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. المراد ليس على المسلم فيما يملكه للقنية، أي للاستخدام الشخصي، ليس فيه زكاة. هذا المنطوق ومفهومه أن ما لم يكن للقنية، أي ما كان للتجارة، ففيه زكاة. فهذا كما ترون استدلال بمفهوم المخالفة. فهذا من حيث المشروعية ومن حيث التعريف. إذن عروض التجارة، سواء كانت تلك الأموال عبارة عن عقارات كمن يشتري وتاجر في الأراضي أو الفلل أو البنايات تسمى عروض تجارة، أو في المواد الغذائية يشتري ويبيع تسمى عروض تجارة، أو في السيارات، أو أجلكم الله من يتاجر في بهيمة الأنعام، أو الحبوب أو الذهب أو الفضة، أي ما يتخذ من عروض التجارة، فحينئذ إذا بلغ المال النصاب وحال على العروض الحول وجبت عليه الزكاة. وهنا ننتبه أن التاجر يكون له حول معين يقيم فيه عروض التجارة التي عنده في دكانه، في محله، أو في ملكه من الأراضي والدور والعقارات، إضافة إلى المال النقدي اللي يملكه في محله أو في دكانه أو في البنك في حسابه. كذلك هذا كله يشمله ويجمع جميعا يزكي عنه. فلو أن رصيده من النقد عند مثلا 100,000 درهم نقدا في رصيده، وحال الحول على الزكاة، وعروض التجارة عنده في المحل أو من العقار مثلا 1,000,000 درهم، يزكي عن 1,100,000 جميعا، يجمعها ويخرج منها 2.5%. هذه بعض المسائل المتعلقة بحلقة أو لقاء اليوم، وهناك مسائل أخرى إن شاء الله نتحدث عنها في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.